مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
هكذا حصلت على المصحف. كان اعتقالي في أواخر شهر رجب أو أوائل شهر شعبان، ومرت الأيام وأوشك الشهر الكريم على الحلول. سمعت رئيس مجموعة المحققين يتجول في الممر. حين اقترب وقع أقدامه من زنزانتي ناديته، فتح الباب وسألني عن حالي، وكان يناديني شيخ، والعادة أن يدعى مثلي سيد، كما كان للؤم في نفسه يكسر شين الشيخ فيقول شيخ. قلت له: لقد اقترب شهر رمضان وأنا لا أستطيع أن أؤدي واجبات هذا الشهر الكريم من صوم وصلاة ودعاء في هذه الزنزانة، فأفرج عني في هذا الشهر. قال: عجيب، سيحل شهر رمضان؟ هنا أنسب مكان للصوم، هذا مسجد، وأشار إلى الزنزانة، وهذا حمام، وأشار إلى حمامات السجن، ابق هنا وصلي وصم. كنت أعلم أنه لن يفرج عني، لكني طلبت منه الكبير ليقبل بالطلب الصغير. بادرت على الفور فقلت له: طيب، اسمح لي بالحصول على مصحف. قال: لا بأس، أذن لي بمصحف جاءوا به من بيتي. كانت قراءته متعذرة في الظلام الدامس. قلت للحارس: أريد أن أقرأ القرآن، فافتحوا لي الباب قليلا. ذهب واستأذن فأذنوا بفتح الباب قدر 10 سنتيمترات، وكانت كافية للقراءة. فقرأت في هذا الشهر كثيرا وحفظت ما شاء الله أن أحفظ، وكان اقتران التعذيب بالتلاوة والصوم قد أضعف بصري أكثر. الشيخ الحسود. من ذكريات هذا السجن قصة حلق اللحية، فاللحية مضافا إلى كونها سنة متبعة هي بالنسبة إلى علماء الدين جزء لا يتجزأ من زيهم العلمي الديني، ولقد كان حلق اللحية بالنسبة إلي كارثة في السجن الأول، ولم يتكرر هذا الشيء في السجون التالية، وما كان الحلق متعارفا عليه في سجون مشهد. وفي هذا السجن رأيت أحد العلماء قد حلقت لحيته، فعرفت المصير الذي تنتظره لحيتي. كان للحلق يوم معين في الأسبوع، وحان ذلك اليوم، وكنت أسمع أصوات خروج السجناء واحدا بعد آخر إلى غرفة الحلاقة، وسيحين دوري بعد قليل. ماذا أفعل؟ هل أستسلم أم أقاوم؟ تضرعت إلى الله أن يفرج عني. حان دوري، فتحت الزنزانة، وما إن وقع نظر مدير السجن علي حتى قال: لا، ابقى، وأغلق الباب. لم أكن أتوقع ذلك. شكرت الله، وتكرر الأمر كل أسبوع. كانوا يجتازونني في الحلق، وأنا الوحيد الذي أعفيت من ذلك. وأذكر هنا حادثة فيها عبرة، وتبين أن دخول السجن وحده لا ينمي شخصية الإنسان، فهذه التجربة كغيرها من تجارب الحياة تزيد البعض مراسا وتصقل عزيمته وتنمي شخصيته، ولكنها لا تؤثر في بعض آخر لا سلبا ولا إيجابا، وقد تؤدي عند آخرين إلى السقوط. المسألة ترتبط بمدى سمو نظرة الفرد وهدفه في مواجهة تجارب الحياة. كان في إحدى زنزانات هذا السجن صديق من علماء الدين أكبر مني سنا، مبتلا بمرض الحسد ابتلاء شديدا، وقانا الله وإياكم من الحسد. حان دوره في حلق اللحية، وعلم أنني أعفيت من حلقها. فتحوا باب زنزانته لأخذه إلى الحلق، فقال وأنا أسمع صوته: أنا غير مستعد لحلق لحيتي، لماذا لا تحلقون لحية السجين في الزنزانة 14؟ ويقصدني طبعا. وراح يكرر اعتراضه على حلق لحيته، ودليله على هذا الاعتراض إعفائي أنا من حلق اللحية. تألمت كثيرا، وتعجبت من هذا التصرف الذي يعرضني فيه للخطر. من حقه أن يعترض، ومن حقه أن يذكر شتى الأسباب لاعتراضه، لكن لماذا يعرضني أنا للخطر؟ وعاود الكرة قائلا للحارس: اذهب وقل للمسؤولين إن السجين في الزنزانة 14 لا يأتي للحلق، وأنا أيضا لن آتي. اضطربت وتوسلت إلى الله أن يخلص لحيتي من الحلق. بعد برهة جاء مسؤول السجن وفتح باب الشيخ المذكور وشتمه وأهانه ودفعه لحلق لحيته، وراحوا يخرجون السجناء واحدا بعد آخر. وكنت أتوقع أنهم لن يتركوني هذه المرة بعد تصرف الشيخ، غير أنهم ما إن وصلوا إلى زنزانتي حتى تركوها إلى الزنزانة التالية، فتنفست الصعداء وحمدت الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني، فلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني، فما بالي أراد بي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ما
قال من يحيي العظام وهي رميم
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة على الفلاح يعني الفلاح حي على حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار
أين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري واستطير جنان ومشيت مضطرب المسير محير أدعو الزمان أدعو الزمان وأين منه زماني وأقول يا ربي حنانك إن كونا ذريب الروح في الأكوان أذبت بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنساه واليوم زرت وجئت بابك نادما أملي 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 وخوفي فيك يلتقيان
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 35 من سورة البقرة قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. لقد جاء هذا القول الرباني بعد القرار الإلهي بجعل الإنسان خليفة على الأرض كما حدثتنا الآيات السابقة، وبعد أن سجدت الملائكة لآدم باعتباره الخليفة. وقلنا في الحلقة السابقة أنه لماذا أسكن الله سبحانه وتعالى آدم الجنة قبل أن يمارس دور الخلافة على الأرض، وكان الجواب أن الجنة تمثل دور حضانة لآدم يستكمل فيها رشده ليكون مستعدا لأداء دوره على الأرض. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إنه امتحان الإرادة، فها هي الإرادة في المحك، وإنه امتحان ترويض النفس البشرية حتى لا تنساق وراء الحرص المحموم، هذا الحرص الذي هو الأساس لكل ما شهده المسرح البشري بعد ذلك من ألوان استغلال الإنسان للإنسان. تلك الشجرة المحرمة كانت ترويضا للإرادة الإنسانية واختبارا من أجل تنميتها وتقويتها، ذلك لأن الإرادة هي العنصر الثاني الذي يجب أن يتوفر في الإنسان ليمارس دور خلافة الله على الأرض، حيث كان العنصر الأول هو العلم الذي اكتسبه الإنسان من خلال التعليم الرباني وما أودع الله فيه من قابلية كبيرة وعظيمة على التعليم والتعلم المستمر، وعلم آدم الأسماء كلها. وإذا كان العنصر الأول يعني عنصر العلم يتم عن طريق التعلم والتعليم، فإن العنصر الثاني يعني عنصر الإرادة والعزم فله طريق آخر، إنه طريق التجارب الصعبة والمحن الشاقة وخوض العقبات والمصاعب والمتاعب. وهكذا جاءت التجربة الأولى الصعبة لآدم من أجل أن يتأهل لممارسة دور الخلافة بعنصري العلم أولا والإرادة والعزم ثانيا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولقد وقف المفسرون على نوع الشجرة في الآية المباركة، وتعددت أقوالهم في ذلك، فقال أحدهم إنها شجرة الرمان، وقال الآخر غير ذلك، وهذا لا ينبغي أن نهتم به في التفسير لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع. ومع الأسف الشديد فإننا نرى بعض التفاسير يدفعها الفضول فتبحث عن أمور أجملها الله سبحانه وتعالى ولم يتحدث عن تفاصيلها، ولو كانت مهمة لذكرها القرآن وسلط عليها الأضواء. وفي زحمة الانشغال بالجزئيات تنسى الأهداف الأساسية التي جاء النص القرآني من أجلها، وتنسى الدروس الرائعة التي أراد النص القرآني إعطائها. وشجرة آدم التي منع من الاقتراب والأكل منها هي أحد المصاديق للفضول الذي عليه بعض المفسرين، ولعل هذا الفضول هو من أكبر الأسباب التي أدت إلى فتح باب الإسرائيليات في التفسير، حيث أن المفسر إذا أصر على معرفة نوع الشجرة فلا يجد ذلك في القرآن الكريم، حيث أن الآيات المباركة لا تتحدث عن ذلك، وإنما اكتفت بالإجمال ولا تقرب هذه الشجرة. ولهذا يلجأ هؤلاء المفسرون إلى البحث عن نوع الشجرة في الكتب المقدسة الأخرى والتي طالتها يد التحريف. وهكذا امتلأت بعض كتب التفسير بالإسرائيليات، مما سبب في إضاعة الكثير من الحقائق القرآنية والمفاهيم الإسلامية. ولست أدري ماذا يحدث لو لم نعرف نوع شجرة آدم، بل وماذا يؤثر على الدروس التي أرادت أن تعطيها الآية المباركة، ماذا تؤثر على مجرى الأحداث التي تحمل الدلالات العظيمة والكبيرة. ولا أجد غير سبب واحد، إنه الفضول والترف الفكري لا غير. ولو كانت نوعية شجرة آدم لها دور في فهم النص ولها عبرة في القصة لذكرتها الآيات المباركة ولم تجملها. من هذا المنطلق فإن علينا ونحن في صدد التدبر في آيات القرآن الكريم وفي قصصه أن نركز على الدروس الكبيرة والأهداف العظيمة والمعطيات الضخمة والحقائق الكبيرة التي تريد أن تعطيها كل آية مباركة من آيات الكتاب العزيز، وأن لا ننشغل بما لم يطلب منا البحث فيه حتى لا نضيع أهداف القرآن القيم في القرآن ما نزل إلا ليقوم بالإنسان والمجتمع والدولة ليصنع هذا الثلاثي، الإنسان الشاهد الرائد والمجتمع الشاهد والرائد والدولة الشاهدة والرائدة. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكل شيء ليس له علاقة بصناعة الإنسان والمجتمع والدولة فهو ليس من أهداف القرآن وليس من غايات القرآن على الإطلاق. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف بما معناه: إن المفسر الذي لا يعيش أهداف القرآن ولا يعيش مقاصد القرآن ولا يعيش أهداف القرآن في صناعة الإنسان الكامل والمجتمع المتكامل والدولة القوية المقتدرة فلا يمكن أن نسمي ذلك الشخص مفسرا، لأن معنى التفسير هو الكشف، أن تكشف عن أهداف وغايات ومقاصد القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى المتجسد بالقرآن الكريم. ويستحيل أن تجد آية مباركة مهما كانت قصيرة حتى ولو كانت من كلمة واحدة لا تتضمن مقاصد القرآن في صنع الدولة والمجتمع والإنسان وفي بناء الأمة الشاهدة والقائدة والرائدة. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولهذا فإننا لا نصغي إلى الأبحاث التي تريد أن تنسينا مقاصد الآيات المباركة وأهداف هذه الآيات والدروس الكبيرة والعبر الكثيرة. لا نريد أن نستغرق بنوعية شجرة آدم عليه السلام وشكل وطول عصا موسى عليه السلام والأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع لسفينة نوح عليه السلام وأشكال وألوان ريش هدهد سليمان عليه السلام. ولقد قرأت في أحد الأيام كتابا في التفسير قد خصص أكثر من صفحة يتحدث فيها عن شكل وتأريخ وطول عصا موسى عليه السلام، وصفحة كذلك عن أبعاد سفينة نوح وعدد مسامرها وطول ألواحها. والقرآن يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر. هكذا ألواح ودسر يعني مسامير، ولم يفصل، وليس مهما التفصيل بل كثيرا ما يؤدي إلى ضياع الحقائق والأهداف والغايات الأساسية التي أراد النص القرآني إشعاعها وإعطائها. ولنرجع إلى الآية المباركة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إن المهم أن نعرف من هذه الآية المباركة أنها أول تجربة يدخلها الإنسان المتمثل بآدم عليه السلام. تتحدث هذه التجربة عن تهيئة الإنسان لتحمل أعباء الخلافة والمسؤولية على الأرض وكيف تحاول الضغوطات والنوازع والإغراءات أن تجعله ينطلق بالاتجاه الذي نهى الله أن ينطلق فيه. إنها التجربة الأولى التي علمت الإنسان الكثير الكثير وصنعت إرادته وأهلته للقيام بدور الخلافة، وسنتحدث عن ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى وفاة أبي طالب عليه السلام. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. في الساعة 12:43 يأتيكم برنامج مع الصادقين. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:07 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى 20 دقيقة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. قالوا في أبي طالب في الساعة 2:46 في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:06 عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الشباب الصادقين الذين جسدوا أجمل التضحيات وجسدوا أفضل عنوان للثبات هو أيمن ابن أم أيمن. نعم، الشهيد أيمن. وطبعا تحدثنا أو مر في الحلقات الماضية عن أم أيمن ودورها ومكانتها من رسول الله ودورها من الزهراء فاطمة سلام الله عليها. هذا أيمن يعني هو قدوة لكل شاب يروم الكمال، لكل شاب يروم أن يكون جنديا لله وللرسول. في الواقع قدوته هو أيمن. أيمن ابن أم أيمن هذا هو كان يحب رسول الله، ولا يبتعد عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي عدة مواجهات لعب دورا مع النبي وكانت النتائج ترفع الرأس ومفخرة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذا الشاب يسجل شهيدا أو يرحل شهيدا إلى ربه في يوم حنين، وطبعا استشهاده كان دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله. طيب شلون يعني استشهد؟ هو يوم حنين صار هرج ومرج ووضعية مؤلمة ومؤسفة، لكن في وسط هذا الهرج وهذه الفوضى 9 من الرجال أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله ليكونوا له الحماية، يعني باصطلاحنا الحديث درعا بشريا. وطبعا القرآن أشار في عدة مواضع إلى ما حدث هناك، وأهمها أن لا العدد ولا العدة يعتد بها. كثيرا ما نقع في هذا الخطأ. القرآن يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. يعني في الواقع هذا دائما إحنا المعنى نقع في اشتباهات كبيرة بالنسبة إلى، وهو شنو؟ انقيس التفوق بالعدد وقوة السلاح وقوة العدة. حتى بعضهم يرى بأن الأكثرية دليل على الأحقية، لكن هذا أيضا غير وارد. القرآن يقول: أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم للحق كارهون. أو مثلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله القرآن يقول: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفعلا ما ثبت على الطريق الذي أراده رسول الله إلا قليلون، والبقية كلها انجرفت بالتيار المعاكس. امرئ القيس يقول: تعيرنا إنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، ثم يقول: وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز. وجار الأكثرين ذليل. سبحان الله، أحد المصاديق الجلية لهذا المعنى كان يوم حنين. ذول بعض المقاتلين اغتروا وشاهدوا العدد، 12,000 كانوا، 12,000 غير الذي جايين من هنا وهناك. فكان أحدهم مثلا يردد مغترا: لن نغلب اليوم من قلة. يعني ذولا شنو؟ احنا هالعدد. الله سبحانه وتعالى يقولهم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. العمليات يوم أحد ما داومت أكثر من ساعة، وبهذه الساعة تحولوا المسلمين إلى فلول، وهم ثقيفوا هوازن كان عددهم قليل جدا، يعني كلش كلش قليل لا يقاس بكثرة المسلمين. على أي حال، إحدى الأمراض الفتاكة أيها الإخوة الأخوات، إحدى الأمراض الفتاكة التي تدمر الإنسان هو الإعجاب بالنفس، أو قناعة الإنسان بأنه هو مثلا كامل. لا، هذا اشتباه. يوم أحد من جملة ما يذكرون المؤرخين أنه واحد إجا سأل النبي عن الغنائم، قال له النبي: شنو غنائم؟ ابتسم النبي قال: يا غنى غنيمتكم أنا، يعني أكبر غنيمة لكم نجاتي أنا من الموت الذي كان شبه محتم. فهنا أعود إلى دور التسعة الذين خاطروا وغامروا بحياتهم. طبعا ذول التسعة هؤلاء في مقدمتهم مولى الموالي أمير المؤمنين، وطبعا منهم العباس عم النبي، ومنهم هذا الشاب البطل أيمن ابن أم أيمن رضوان الله عليها وعليه. فهذول التسعة تضافروا وتضامنوا على أن لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أي أذى أو أي خطر. كان النبي يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد. واستطاع هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والعباس طرد هوازن دول الذي كانوا يبيتون الشر. شاعر كان يقول: لم يواس النبي غير بني هاشم عند السيوف يوم حنين، ثم قاموا مع النبي على الموت، فآتوا زينا لنا غير شين بعد، وسوى أيمن الأمين من القوم شهيدا فاعتاض قرة عين. العباس كان يصرخ بصوت عال يعتب على المنهزمين، يقولهم: يا أهل بيعة الشجرة، وين تفرون؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله. وطبعا كان هذا يعني الموقف إلى تأثير نفسي على النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما كان يتوقع أن تحدث هذه الحالة وترتبط بصميم الإسلام وبتاريخ الإسلام ومستقبل الإسلام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما مر على النبي يوم أشد عليه من يوم حنين، وذلك إن العرب تباغت عليه. فإذا هؤلاء التسعة عرضوا بحياتهم من أجل حياة الرسول وسلامة الرسول. واحد مثلا، واحد من هوازن، هذا هجم على النبي وجها لوجه، سموه أبو جرول. هذا كان يردد: لا براحوا حتى تبيح القوم أو تباحوا. وتصدى له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجها لوجه حتى ضربه وصرعه، وخذل قومه بمصرعه وانهزموا. فضمن هؤلاء التسعة أيمن رضوان الله تعالى عليه، واجه مقاتلا من هوازن وكان يتحين الفرصة لضرب النبي صلى الله عليه وآله، فقصده بضربة غادرة فاتقاها أيمن وأردى قاتله وهو في أصيل الحياة، لكن أصيب بجراح خطير، وبالتالي حمل جريحا. وهذا فيه يقول العباس عم النبي صلى الله عليه وآله: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا، وقولي إذا ما الفضل شد بسيفه على القوم، أحرى يا بني ليرجعوا. وتاسعنا، يعني به طبعا هو تاسعنا المقصود أيمن الشهيد، وتاسعنا لاقى الحمام بنفسه لما ناله في الله لم يتوجعوا. كان ذاك الموقف عصيب على رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي كان يدرك أنه ذول التسعة سوى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو بني هاشم أو هذا أيمن، مو أناس عاديين، ذولا نقدر نسميهم المقاتلين النخبة الذي بالشدائد والأزمات هم يشكلون الحماية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وذلك اليوم لما أصيب أيمن رضوان الله تعالى عليه وهو جريح وجراحاته تنزف دم وكان وضع خطير، النبي صلى الله عليه وآله اعتصره الألم وترحم عليه ووقف عند رأسه في اللحظات الأخيرة من حياته وهو يثني عليه ويمجده ويؤبنه. تغمد الله هذا الشهيد الشاب أيمن بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا، أنت المؤمل للمقصر بالرضا والملتجى. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا